أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأحسن الله لك الختام، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله: ما حكم الانتقال بالنية في الصلاة من الفريضة إلى فريضة أخرى، أو من إتمام أي قصر إلى قصر، وهل يجوز الجمع بين النوافل في نية واحدة، وجزاك الله كل خير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: انتقال بالنية من فرض إلى فرض. قال بعض العلماء: تبطل الصلاة إذا انتقل من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، أو من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، بطلت الصلاة، لا تصح ظهرا ولا عصرا، وتبطل الصلاة فلا تقلب نافلة. هذا مذهب بعض العلماء. قالوا مثلا: لو أن شخصا جاء ودخل وراء الإمام في صلاة العصر، وتذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلب نيته إلى الظهر في السابق، أو العكس وهو قلب النية إلى اللاحق، كأن يدخل وراء الإمام في العصر بنية الظهر ظانا أنه لم يصلي الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر فانتقل بنيته من السابق وهو الظهر إلى اللاحق وهو العصر، أو من الأولى إلى الثانية. في كلتا الصورتين من أهل العلم من قال: لو أنه نوى الظهر وتذكر أنه صلى الظهر أثناء الصلاة ولو بعد تكبيرة الإحرام بثانية، ما دام أنه انتهى من تكبيرة الإحرام ونوى، وكان قد نوى عند تكبير الإحرام الظهر ثم أراد أن يقلب إلى العصر، فإنه قد التغى الظهر بإلغائه، هو نوى أنه ما يريد الظهر فبطلت ظهرا ولم تنقلب عصرا، لأنه ما تصح النية للفريضة إلا عند تكبيرة الإحرام، أن يستأنف الصلاة من ابتدائها ناويا الظهر أو ناويا العصر، وهذا لم يستأنف، فبطلت الأولى بالإلغاء، وبطلت الثانية بقصور الإنشاء. الأولى بالإلغاء، والثاني بقصور الإنشاء، أي أن إنشاءه جاء قاصرا، كان المنبغي أن يكون إنشاءه مع تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ منها، على الأصل الذي قررنا أن تكبيرة الإحرام تكون عند أن النية تكون مقارنة تكبيرة الإحرام، لأنها ركن الصلاة، فالركن الأول وقع لصلاة غير الصلاة التي يريدها، فبطلت الأولى للإلغاء وبطلت الثانية بقصور الإنشاء. يبقى السؤال: هل تنقلب نافلة؟ قالوا: لا، لأنه لم ينويها نافلة، فهذا وجه من قال تبطل نافلة وفريضة، فحينئذ يستأنف الصلاة. ومن أهل العلم من قال إنه إذا ألغى الأولى التغت بإلغائه، وإذا نوى الثانية بطلت لعدم الاعتداد بها، وبقيت نافلة لأنه دخل في حرمات الصلاة، فتصح له نافلة، والإعمال أولى من الإهمال. وهنا عندنا عبادة صحيحة متوفرة فيها الشروط، صحيح أنه نواها. قالوا: كمن صلى صلاة الظهر يظن أنه ما صلى الظهر، فلما سلم منها تذكر أنه صلاها، وقعت له نافلة وأجر عليها نافلة، فلا فرق بين كونه يتذكر في الأثناء أو بعد الانتهاء. وهذا المذهب الأخير أقوى، أنها تنقلب له نافلة. المسألة الثانية: الانتقال من الإتمام إلى القصر، أو من القصر إلى الإتمام، توسع في السؤال. إذا انتقل من القصر إلى الإتمام لا بأس، جاء مثلا في الطريق، في طريقه في السفر في المحطة، وأقام الإمام الصلاة، وبالمناسبة الأفضل أن الإنسان يدخل بنية القصر في السفر، فإذا كان الإمام قصر فلا إشكال، فإن أتم فلا بأس أن ينشئ نية الإتمام، لأن الزيادة لا بأس بها، كونه ينشئ نية الإتمام لا يؤثر ولا يضر، فحينئذ يكون من الانتقال من الأدنى إلى ما هو أعلى من على الوجه المعتبر، لأنه قد يكون انتقال من الأدنى إلى الأعلى ممنوعا منه، كان ينوي الأقل إلى الأكثر، أو الأكبر الأصغر إلى الأكبر. لكن لو أنه نوى الإتمام قالوا ألزم نفسه بأربع ركعات، فإذا أدخل نية القصر فإنه حينئذ يريد أن يلغي ما وجب عليه، فيكون الأمر أضيق، وهذا ما يمنع فيه من الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. لكن لو أنه نوى القصر ثم أراد الإتمام فلا بأس، ولذلك الأحوط في السفر أنك تنوي القصر، فإذا كان إماما مسافرا وقصر فلا إشكال، وإذا أتم أتممت. وهذا هو الأظهر. الجزء الثالث من السؤال:
وهل يجوز الجمع بين النوافل في نية واحدة؟
هل يجوز
الجمع بين النوافل في نية واحدة؟
فمسألة الجمع بين النافلتين في نية واحدة أو الثلاث في نية واحدة، الشرط فيها أن يكون الأدنى دون الأعلى، أي تحت الأعلى، وأن يتحقق مقصود الشرع، شرطان لا بد من وجودهما. فأما الأدنى دون تحت الأعلى، مثل أن ينوي يتوضأ ثم يريد أن يصلي ركعتي الوضوء، والوقت ضيق فيما بين الأذان والإقامة في الظهر، فينوي راتبة الظهر واندراج ركعتي الوضوء تحتها، فيؤجر من الوجهين، وممكن أن يجمع بين ثلاث نوافل، فيكون مثلا للوضوء ركعتي الوضوء، وأن يستخير الله عز وجل بعدها، وأن تكون راتبة للظهر. الشرط تحقق، فإن راتبة الظهر أقوى من ركعتي الوضوء، لأن السنة الرواتب آكد، وندب الشرع لها آكد، ولأنها متصلة مقيدة بالفرائض، ومن هنا كانت أفضل من غير المقيد، ومنها قال المقيد أفضل من المطلق، والراتبة أفضل من غيرها. فالشاهد من هذا أنه نوى الراتبة ثم أدرج تحتها الوضوء لمكان الإطلاق في الوضوء، وأدرج تحتها الاستخارة لمكان الإطلاق. فائدة هذه النية أنه يؤجر من ثلاثة أوجه، بحيث ينوي في قرارة قلبه أنه لولا ضيق الوقت لصلى للوضوء ركعتين مستقلتين تكثيرا للأجر والثواب، وأنشأ للاستخارة صلاتها طلبا للفضيلة، وصلى للراتبة مختصة بنيتها لحصول الأجر والثواب على أتم وأكمل الوجوه. هذا بالنسبة للاندراج، يشترط أن يتحقق مقصود الشرع، فمقصود الشرع في ركعتي الوضوء أن يصلي بعد وضوئه، ومقصود الشرع في الاستخارة أن تكون بعد نافلة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فدل على جواز قصدها ودل على جواز اتباعها للمقصود. والراتبة كما هو محفوظ في حديث أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عن الجميع. فعلى كل حال هذان الشرطان إذا توفرا صح الاندراج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يعتقد بعض الناس في ليلة النصف من شعبان أنها تقدر فيها المقادير فيخصونها بأذكار وأعمال، فما حكم ذلك وجزاكم الله كل خير؟
ليلة النصف من شعبان لم يرد دليل واضح على أنها تقدر فيها المقادير أو تنسخ فيها الأجال والأعمار، ذلك من خصوصيات ليلة القدر كما نص الله عز وجل في كتابه، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قيل إنها ليلة النصف، والصحيح أنها ليلة القدر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما ورد في سورة الدخان فسرته سورة القدر، والمجمل يحمل على المبين، ومن هنا أقوى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فالصحيح في هذا أن ليلة القدر هي التي تكتب فيها المقادير من حول إلى حول، وتنسخ في صحائف الملائكة كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور المفسرين رحمهم الله. ليلة النصف من شعبان لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصها بذكر معين أو بصلاة معينة أو أمر الأمة أن يعتقدوا فيها اعتقادا معينا بحيث تخص بالعبادات. هي ليلة لها فضيلة، ذكر بعض العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في فضلها، لكن حتى ولو كانت ذات فضل لا تخص بعبادة. فليلة الجمعة بالإجماع أنها أفضل ليالي الأسبوع، ومع هذا أجمع العلماء على أنها لا تخص بقيام، ولا يخص نهارها بالصيام كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة. وأما تخصيصها بأذكار وأوراد وأدعية تقال في ليلة النصف من شعبان، فهذا مما لم يشرعه الله عز وجل. على المسلم دائما أن يبحث عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وشرعه للأمة، حتى يلقى الله عز وجل باتباع الابتداع، وحتى يلقى الله عز وجل بعمل صالح يرجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بتخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء المزعوم في ليلة النصف من شعبان، وتخصيصها بقيام أو تخصيص نهارها بالصيام. على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضع للأمة أذكارا وأدعية، أو يعلم أولاده أو يعلم أسرته أو يأمر أسرته أن تقوم فتدعو بدعاء مخصوص يعلمهم الحدث في دين الله عز وجل. عليه أن يأخذ بالوارد، وإذا جاءه أي شخص بشيء فليسأل هل هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. أما أنه يكون تبعا لكل أحد فهذا مهلكة، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه ولزوم سنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك يقتضي عدم الزيادة في الدين وعدم الإحداث لهذه الأذكار والأدعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل.